بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي والسبعون إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، ونحن نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر ولا زلنا مع مقدماته. ومن هذه المقدمات كان الحديث عن علامات الساعة وعلامات الساعة قسمان صغرى وكبرى. وفي دروسنا الثمانية الماضية تناولنا علامات الساعة الصغرى، وموعدنا الليلة إن شاء الله مع علامات الساعة الكبرى. لكني قبل أن أشرع في الكلام عن علامات الساعة الكبرى أذكر لحضراتكم ملخصا على طريقة العجز والإحصاء ما سبق أن تناولناه من علامات الساعة الكبرى من خلال الأحاديث الصحيحة. فلئن كنا قد تناولناها حسب ورودها في الأحاديث فإنا نوردها الليلة إن شاء الله تعالى كعناوين أو عناصر لنعدها وليتبين لنا من خلال عدها ما الذي ظهر وما الذي لم يظهر. فهاكم علامات الساعة الصغرى على نحو ما قد بيناها مشروحة، نذكرها الليلة إن شاء الله تعالى معنونة فقط. أولا ما ظهر منها: بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانشقاق القمر، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، والخلافة 30 عاما من بعده، واقتتال فئتين عظيمتين من الصحابة أو من المسلمين، وكثرة القتل في الأمة وافتتاح المسجد الأقصى لأول مرة كان ذلك على يد فاروق أمة عمر رضي الله عنه وأرضاه وخروج نار من أرض الحجاز وغربة الإسلام في ديار الإسلام وفرقة الأمة إلى 72 فرقة هلكة وواحدة ناجية والبعد عن الهدى والدعوة إلى الضلال وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا وتجديد أمر الدين على رأس كل 100 سنة وظهور طائفة بالحق إلى يوم الدين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ورفع العلم أو ندرته وفشو الجهل أو ظهوره وفشو الزنا وكثرته وشرب الخمر بغير اسمه وكثرة النساء على الرجال وقوامة النساء على الرجال وكثرة الطاعون والأمراض وانتشار المجاعة وشدة المؤونة وجور السلطان وقيادة السفيه وزعامة الأراضي وتولي الرويبضة الفاسق أمر الناس وتعذيب أهل الإيمان بالسياط وخروج النساء كاسيات عاريات ومنع زكاة الأموال ونقص المكيال والميزان ونقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وتسلط العدو على المسلمين وشدة البأس بين المسلمين واحتلال العدو لأرضنا وانتهاك الكفار لعرضنا وأخذ اليهود بعض ما في أيدينا وسلب بعض مقدساتنا كذا إذا اتخذ الفيء دولا واتخاذ الأمانة مغنما وجعل الزكاة مغرما ودينا ثقيلا وإذا تعلم العلم لغير الدين وكذا طاعة الرجل لامرأته مع عقوقه لأمه وقربه من صديقه مع البعد عن أبيه وكثرة الأصوات في المساجد وارتفاعها واختلاف الناس وإكرام الرجل مخافة شره وكثرة المغنيات والراقصات وانتشار الغنى والمعازف انتشار الغناء والمعازف وسب السلف الصالح وظهور الريح الحمراء وكثرة الزلازل وكثرة الخسف والمسخ والغسف والتصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وكثرة الشرطة وبيع الحكم واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم واتخاذ القرآن مزامير للتلهي والتطريب وكثرة القراء وقلة الفقهاء وزخرفة المساجد والتباهي بها وتزيين المحاريب وزخرفتها وتزيين المصاحف وكثرتها وكثرة الفتن كوقع المطر وتقارب الزمان ومحو بركته وكثرة الشح والبخل في الناس وانتشار الشر وزيادته عما كان قبله وأن يحسد الحي الميت لكثرة ما يرى من الفتن وكذا فتح العراق ومزيد خير منها ثم تمنعه ثم تحاطر وفتح الشام ومزيد خير منها ثم تمنعه ثم تحاطر وفتح مصر ومزيد خير منها للحجاز ثم تمنعه وتداعي الأمم على المسلمين كتداعي الأكل على قطعة الطعام وكثرة المسلمين مع الوهن والضعف وانتشار حب الدنيا وخوف الموت وكراهية القتال وترك الجهاد ولا يأمن الرجل جليسه وانقلاب الأمور وانعكاس المعايير وأن تلد الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان وكثرة المال حتى يسقط الرجل العشرة آلاف دينار ووجود من يدعي النبوة في هذه الأمة حتى يتم الثلاثين وآخرهم الدجال عليه لعنة الله ووجود دعاة إلى النار يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بديننا ويستشهدون بقرآن ربنا ويشككون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب وخيانة الأمين وائتمان الخائن وسادة الدنيا مع علامات الساعة هم اللئام البكع وإذا وسد الأمر إلى غير أهله كذا غياب العقول ونقص الأحلام وتسليم الخاصة وفتح التجارة حتى تعين المرأة زوجها وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ورفع الشريعة من أهل الأرض واحتكام الناس إلى قوانين البشر وكثرة الرعاة الذين يتبعون كل ناعق وقتال السر كذا من علاماتها لا يوجد من يتقدم للإمامة من الجمع الكثير وإذا ضاعت الأمانة وإذا مرجت العهود وخلفت الوعود ومن علاماتها فتح القسطنطينية وقد فتحت للأول مرة وانتشار الزراعة في أرض الحجاز وبيع الدين بعرض من الدنيا واختلاط الحرام بالحلال في زمن من لم يصب بنار الربا أصيب بدخانه وشرره واستحلال الزنا والغنى والقنا واستحلال الذهب والحرير للرجال وفصل الدين عن الدولة وظهور السيارات والقطارات والطائرات ووجود أشباه الرجال وأكل أموال الناس بالباطل وعودة الحياة لبدائيتها لتكون الحروب بالسيوف والخيول كما في الأحاديث. وهذه لما صدر بعض واستيلاء الحرام على أموال الخلق وإماتة الصلاة وطلب الدنيا بعمل الآخرة وذهاب الخشوع من الصلاة وفتنة تدخل كل بيت وفتنة تصيب العرب قتلاها في النار وفتنة الأحناف بالحرب والهرب. كذا كانت في معركة الخليل وفتنة السراء بالنعمة ووفرة المال كما هو مشاهد وملحوظ. ووجود ملك في الناس قردة وخنازير وإن كانت لم تستمر صورتها بعد. إخوة الإسلام، هذه نحو من 120 علامة من علامات الساعة الصغرى ظهرت جميعها، وبقي من العلامات الصغرى فيما لم يظهر بعد خلافة الراشدة على يد المهدي وفتح مدينة رومية التي هي روم الفاتيكان وظهور أنهار بأرض الحجاز وانحسار الفرات عن جبل من ذهب وظهور علامة القرن قوم يرذفون بالحجارة كقوم لوط وخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعطاء لعله يكون ذا السويقتين وغدر الروم فيأتون تحت 80 راية أو لواء وفتح القسطنطينية للمرة الثانية واسترداد المسجد الأقصى وتحقق وعد الآخرة والحوق قبائل من الأمة بالمشركين وعبادتهم الأوثان وفتنة الدهيمان معها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا وكثرة الصواعق عند اقتراب الساعة وحديث شراك النعل أو السوط أو العصا بما وقع يخبر الرجل بما أحدث أهله من بعده وانتشار الإسلام في ربوع الأرض وأن يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. فهذه إخوة الإسلام نحو 15 علامة من العلامات الصغرى لم تظهر بعد. وقد يكون من العلامات الصغرى ما يتأخر ظهوره فلا يكون إلا في أثناء العلامات الكبرى. ومثاله عدم حج بيت الله الحرام أو تخريب الكعبة على يد السويقتين وكذا مقاتلة اليهود حتى ينطق الشجر والحجر. فمثل هذه العلامات في من يستقرب الأحاديث يراها متأخرة فتأتي مع العلامات الكبرى. لهذا إخوة الإسلام أكون قد وقفت مع حضراتكم على مجمل العلامات الصغرى وبيان ما ظهر منها وما لم يظهر عن طريق علم راجح، وإن لم نبلغ فيه مبلغ اليقين لأني اجتهدت في إحصاء العلامات فوقفت عند الصحيح منه وتركت الضعيف، مع أن من الضعيف ما قد يستأنس به أو يقوى بغيره، أو لعلك تقرأ حديثا تراه واقعا في حياة الناس فتكاد تجزم به أو تقول بصحته، إلا أن علم المصطلح بدقائقه وبحيطته يحول بينك وبين ذلك، فمثل هذا قد يستأنس به. ولما كان هناك من طلبة العلم من يدري ما هو الصحيح وما هو الضعيف، آثرنا أن نكتفي بالصحيح ولا نذكر ضعيفا ولو على سبيل الاستئناس لا للاستشهاد، حتى لا نجد من يقول لنا هذا حديث ضعيف فليس لك أن تقوله أو أن تبني عليه حكمه. إخوة الإسلام، عرفتم علامات الساعة الصغرى، وتعالوا بنا نقف مع العلامات الكبرى. والعلامات الكبرى هي العلامات التي تسبق زلزلة الساعة، التي تمثل المقدمة الثالثة من مقدمات يوم القيامة، حيث المقدمة الأولى علامات ساعة صغرى، ومقدمة ثانية علامات ساعة كبرى، ومقدمة ثالثة زلزلة الساعة، ومقدمة رابعة ما بين النفختين، نفخة الضحك ونفخة البحر. فهذه أربع مقدمات تسبق القيامة بأحوالها وأهوالها ووقائعها. فالعلامات الكبرى فصل بينها العلماء وبين الصغرى، حيث إن الصغرى قد تقع في الناس ولا يستغربون لها أو لا يتعجبون منها، وقد رأيت نماذج لها في حياة الناس، لو ما أننا ذكرنا أنها من علامات الساعة كما قاله صلى الله عليه وسلم ما كنا لنعتقد أنها من العلامات. لكن العلامات الكبرى تختلف عن الصغرى في أنها تحدث انقلابا كونيا، ما يقع من تغيير في الكون العلوي أو يقع من تغيير في الكون السفلي. ومثال تغيير في الكون العلوي تلك الشمس التي عهدها الناس طيلة القرون التي عاشتها الدنيا، والشمس تطلع على الناس من مشرقهم فإذا بها تطلع على الناس من مغربها. وتغيير يقع في الكون السفلي كأن تنشق الأرض عن دابة عظيمة لا مثيل لها،
أو كان تكثر الخسوف في الأرض ما بين خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. لمثل هذا عرفت هذه العلامات بأنها علامات كبرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها الآيات، الآيات، والآيات الشيء العظيم الدلائل العظام. ولذلك مجموع هذه العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: جلسنا نتذاكر أمر الساعة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ونزول دخان من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض المشرق أو من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذه عشر آيات هي أهم العلامات الكبرى، يضاف إليها علامات تقع معها في إبانها وزمانها. فمثلا مع خروج الدجال تكون آخر الحروب بيننا وبين اليهود، وتلك المعركة التي ينطق فيها الحجر والشجر، فهذه علامة. وبعد مجيء عيسى ابن مريم عليه السلام وأدائه لمهمته على النحو الذي سنبينه إن شاء الله، عيسى يحج البيت أو يعتمر، ثم نجد بعد ذلك علامة هدم الكعبة ولا يحج بيت الله الحرام، وعلامة ثالثة بعد طلوع الشمس من مغربه وبعد خروج الدابة على الناس ضحى والمؤمنون لا يزالون بخير يصومون النهار ويقومون الليل، لم يفاجئوا إلا وهم في ذات ليلة من الليالي راحوا يقومون ليلهم، ف فما وجدوا شيئا في صدورهم من القرآن، فنظروا في مصاحفهم فما وجدوا شيئا في مصاحفهم من القرآن، فتلك علامة محو القرآن من الصدور ومن السطور. أضف إلى ذلك أنه قبل أن تعظم العلامات بوقوع الخسف أو الخسوف وخروج الناس، الله يرحم أهل الإيمان، كما بين النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ولذلك قبل أن تكتمل الآيات العشر، بل قبل وقوع الخسوف، إلا وريح طيبة قد جاءت من تحت آذاق المؤمنين فقبضت أرواحهم جميعا كنفس واحد. فهذه أربع علامات أخرى تضاف إلى العشرة المذكورة في الحديث، إلى العشر علامات المذكورة في الحديث. العشرة: خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، نزول دخان من السماء، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، خسف للمشرق، خسف للمغرب، خسف بجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. أضف إليها مع خروج الدجال قتال المسلمين لليهود حتى ينطق الله الحجر والشجر، هدم الكعبة بعد حج عيسى أو عمرته، محو القرآن من الصدور والسطور، مجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا تبقى منهم على ظهر الأرض نفس واحدة. لعلك الآن أحصيت معي علامات الساعة الكبرى، تلك الآيات، وبالضبط أهمها العشر آيات التي ذكرها سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وفي صدد حديثه عن علامات الساعة الكبرى كان يحدثنا عن بقية العلامات كما سنذكرها في حينها إن شاء الله، لكن تخصيصه العشر من العلامات لأنها هي الآيات، أي أكبر العلامات وقوعا. هذا ولا تغتر بقول من قال ظهرت كل العلامات الصغرى، فقد رأيت معي ما ظهر منها على وجه القطع واليقين وما لم يظهر. ولا يمكن للإنسان يملك مدحة من علم أن يقول لنا إن المهدي مثلا قد ظهر، أو أن يقول لنا إن غدر الروم قد وقع، أو إن فتح القسطنطينية مرة ثانية بلا فهم ولا رمح ولا سيف قد وقع، أو أن أنهارا بالحجاز، أو أن الفرات قد انحسر عن جبل من ذهب. نحن نوقن بأن زمان هذه الأشياء قد أظننا، وأننا نعيش مقدمات ما تبقى من العلامات الصغرى. أقول وإن أقول هذا فمعناه من باب أولى أنك لا تفتر بقول من قال إن عددا من العلامات الكبرى قد ظهر، كمن تأول المسيح الدجال بكل ضال مضل ظهر في أي زمان أو مكان، ومن قال عن عيسى بأنه لا ينزل ونفى نزوله وأنكره، أو من قال عن يأجوج ومأجوج لعلهم الروس لعلهم الصين لعلهم اليابانيين لليابان، أو من قال إن الدخان هو الذي ظهر في حرب الخليج يوم أن حرق صدام بعض حقول بترول الكويت، تأويلات غريبة وعجيبة قالها بعض أصحاب الهوى ممن أطلقوا لأنفسهم العناد فصاروا بلا لجام فندوا وشردوا. لذلك نحن الليلة إن شاء الله تعالى نبين أنه بعد مضي العلامات الكبرى إلا ما يتأخر منها عن إبدانه ليقع أثناء العلامات الكبرى تبدأ العلامات الكبرى. وما هي أولى العلامات الكبرى؟ أولاها خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله. قد يقول قائل من طلبة العلم قرأ حديثا في صحيح مسلم أو غيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول علامات الساعة ظهورا طلوع الشمس من مغربها أو خروج دابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها. نقول حديث صحيح وفيه تقديم آخر لبيان أهم العلامات الكبرى، فلئن كانت العلامات الكبرى من الأهمية بمكان فإنها متفاوتة في الأهمية، ولذا تأتي علامة طلوع الشمس من مغربها التي تدل على تغير في نواميس الكون العلوي، أو خروج الدابة على الناس ضحى التي تدل على تغير في نواميس الكون الأرضية، هاتان العلامتان يأتيان في المقدمة كأهم العلامات التي تشير إلى أن الكون تغيرت سننه الثابتة، فتتغير السنن الكونية العليا بطلوع الشمس من مغربها، وتتغير السنن الكونية السفلية بخروج الدابة على الناس ضحى، وذاك هو المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فليس الحديث على إطلاقه، لأن أحاديث أخرى كثيرة بيّنت أن أول علامات الساعة الكبرى هو خروج الدجال عليه لعنة الله. ولئن قرأنا أحاديث في علامات الساعة كهذا الحديث الذي هو حديث حذيفة ابن أسيد قال فيه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف غزا بالمغرب وغزا بالمشرق وغزا بجزيرة العرب ونارا تخرج من طاعة عدن تتوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا بهذا الترتيب أنه قصد الذكر ولم يقصد الترتيب فإن أول ما ذكر هنا هو طلوع الشمس من مغربها ولكن المعروف أن أول ما يكون من علامات الساعة الكبرى أو الآيات العشر العظمى هو خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله تعالى والدليل على ذلك أمور تسبق الدجال وهذه الأمور لا تخرج عن كونها علامات صغرى وذلك كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تطافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين إخواننا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث أو يفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون خطوط طينية وهذا الحديث ذكرناه الأسبوع الماضي في فتن وملاحم آخر الزمان الشاهد منه فيفتحون خطوط طينية فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون أي بشجر الزيتون إذ ضاع فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذاك باطل أي هذا النداء من الشيطان كان كذب فإذا جاءوا الشام خرج أي الدجال فبينما يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فنزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته رواه مسلم الجزء الأول من الحديث ذكرناه مع العلامات الصغرى في فتن وملاحم آخر الزمان وضح الجزء الأخير فبعد أن افتتحوا القسطنطينية ودخلوها بإذن الله بلا قتال قال فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم في الزيتون وقد وضحت لحضراتكم أن الحروب الأخيرة تعود إلى الزيت والفرس من بعد حرب تدمر فيها الأسلحة الحديثة قد علقوا سيوفهم في الزيتون إذ ضاع فيهم الشيطان أن المسيح أي الدجال قد خلفكم في أهليكم فيخرجون يعني يفزعون من هذا الأمر الدجال يعيش في البلاد فسادا فيعودون إلى بلادهم، فإذا جاءوا إلى الشام خرج بالفعل، وخروج الدجال سببه كثرة انتصارات المسلمين وانتشار الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال من غضبة يغضبها، يستطيع عن طريق تلك الغضبة أن يفك قيوده وأغلاله التي قيد وسلسل بها منذ حين من الدهر لا يعلمه إلا الله. فإذا جاءوا الشام أي عادوا إلى بيت المقدس بعد أن توغلوا في أوروبا وبعد أن غزوا البلاد شرقا وغربا، فلم يقضوا على روسيا ولا الصين ولا يابان ولا أمريكا إلا وقد دخل الإسلام في كل حاضرة وبادية، حتى غزا الخيام والكهوف والعجل، فما يذر بيتا من مدر ولا وبر. دون إلى الشام حيث بيت المقدس، فإذا بالدجال قد خرج بالفعل وجاء على رأس 70,000 من اليهود يريد أن يسترد المسجد الأقصى مرة أخرى، فينتظم المسلمون للقتال، لكن يحين وقت صلاة الفجر فيؤذن المؤذن وتتلوى الصفوف وتقام الصلاة، وبينما يتهيأ إمام المسلمين المهدي للصلاة وإذا بعيسى بن مريم قد دخل، فيقول: تقدم يا روح الله فصل بنا. فيقول له: لك أقيمك، أئمة هذه الأمة منه تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى ابن مريم خلف المهدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في البخاري ومسلم: كيف بكم وقد نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. لكن قوله هنا: فنزل عيسى ابن مريم فأمهم، معناه إمامة الجهاد وليست إمامة الضلال، كما وضحته أحاديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام سنذكرها في حينه. فنزل عيسى ابن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. من الأمور التي تسبق الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، جماعة يسلموا من أوروبا وأمريكا وغيرهم، فإذا جاءوا نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيه، قال ثور: ولا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثاني: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيخرج لهم فيدخلون فيغنمون. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الطريق فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذا هو التسلسل الطبيعي للعلامات. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: تغزون جزيرة البحر فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق، مثلما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد هاهنا. ترتيب الطبيعي كما بيناه عند الكلام عن المهدي عليه السلام أن المهدي يجتمع عليه أهل الإيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يجيء جيش فيخطف به، بعث يخطف به، وبعث كلب يقاتله المهدي ومن معه، ثم يخرجون من المدينة إلى ما؟ إلى بيت المقدس. فذاك عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخروج الملحمة أي الحرب التي بيننا وبين الروح في الأحاديث السابقة ذكرها، فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، فقال: إن هذا لحق، مثلما أنك هاهنا، إن هذا لحق، مثلما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد. وقام صلى الله عليه وسلم خطيبا فتكلم عن مسيلمة الكذاب، قال: أما بعد، ففي بيان هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، أي مسيلمة، إنه كذاب، من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وأنه ليس بلد إلا يبلغها رعب المسيح، أي الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: يذكر أمورا تسجد الدجال، إن أمام الدجال سنين خداع، إن أمام الدجال سنين خداع، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخول فيها الأمين ويؤتمن القائد، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الكويتك يتكلم في أمر العامة. رواه الإمام أحمد بهذه الرواية بإسناد جيد. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور التي تسبق الدجال ندرة العلم وفشو الجهل، ومن الأمور التي تسبق الدجال في وقت قريب من خروجه قحط يعم البلاد، في بل في سنة تمنع السماء ثلث قطره والأرض ثلث نباته، وفي السنة الثانية تمنع السماء ثلثي قطره أي مطره، وتمنع الأرض ثلثي نباتها، وفي السنة الثالثة تمنع السماء كل قطرها، وتمنع الأرض كل نباتها، وفي ظل هذا الجذب والقحط والسنين العجاب يظهر الدجال بعجائبه وآياته التي تكون فتنة بين يدي الساعة. ما خلق الله فتنة مذ خلق الدنيا وإلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ما خلق الله فتنة مدخلق الدنيا وإلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وسترى لذلك صورا إن شاء الله. عرفت إذن؟
عرفت معي أمورا تسبق خروج المسيح الدجال.
فمن هو المسيح الدجال؟ عليه لعنة الله. من هو المسيح الدجال؟ هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس في آخر الزمان، ليكون فتنة بين يدي الساعة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذا الدجال حذر منه كل نبي أمته، حتى حذر منه نوح عليه السلام. يؤذن للدجال في الخروج بين يدي الساعة في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم والقسطنطينية، مدينة روما والقسطنطينية، فيكون بدء ظهوره من أصبهان، من أصبهان وخراسان وبلاد ما وراء النهر، من حارة من أصبهان يقال لها اليهودية، وينصره من أهله 70,000 يهودي معهم الأسلحة وعليهم الإيجاد، وكذلك ينصره 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان. فيظهر أول ما يظهر في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ذاك الملك الذي يرقبه يهود وينتظرونه ويسمونه باسمه المسيا المنتظر، أي المسيح المنتظر، وقد يقولونها بالعبرية المسيا، المسيا المنتظر. يظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة وهو آخر الدجالين 30 الذين يزعمون النبوة، الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمض عليه كثير وقت حتى يدعي الربوبية ويزعم الألوهية، فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاء والعوام، ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله المتقين. ذاك الدجال يعيش في الأرض فساد، فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة، ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، مدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك أي 40 يوما بتقديرها حسب الأيام التي ذكرت معناه يقضي سنة وشهرين ونصف شهر، مدة مقابل سنة وشهران ونصف شهر. هذا وصفة الدجال، أنه رجل عظيم الخلقة، قبيح المنظر، أعور العين، مكتوب على جبينه كافر. وقد خلق الله تعالى على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، ويثبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع إيمانهم وهدى إلى هداهم. ويكون نزول عيسى بن مريم مسيح الهدى عليه السلام في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة عليه لعنة الله. ينزل عيسى بن مريم على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون ويلتف به عباد الله المتقون، فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصدا نحو الدجال، وقد توجه نحو بيت المقدس فيدركهم عند عقبة رفيق، فينهزم منه الدجال فيلحقه عند مدينة بابلون فيقتله بحربته وهو داخل إليه، ويقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجه الدجال يمنع أن يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيتداركه فيقتله في الحربة ببابلون، فتكون وفاته هناك لعنه الله. هذا ملخص سيرة الدجال منقولا عن نهاية الفتن والملاحم لابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه السيرة المختصرة الملخصة دلت عليها الأحاديث الصحاحة من غير وجه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هذا وإليكم حديثا يبين شيئا عن سيرة الدجال، أو من هو الدجال، ما حقيقته، ما بداية أمره. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال بعد مقدمة في الحديث: سمعت المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا لرغبة في فيل أو خنائس تقدم، ولا لرهبة أن قوما يضيرون عليكم وأنكم ستخرجون لرسالة، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب البحر في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجلام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرسوا إلى جزيرة في البحر حيث تغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. فدخلوا الجزيرة فلقيهم شيء أهله، كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دموره من كثرة الشعر. دابة غلامية لا يستطيعون أن يحددوا ماهيتها، كل الذي يرونه عليها يرون شعرا كثيرا حتى لم يدركوا ما حقيقة هذه الدابة، هي ذكر أم أنثى، أين قبلها، أين دبرها، دابة أهل كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك، ما أنت، أنت رجل ولا حيوان، أنت إنس ولا جن، ويلك ما أنت، يعني سؤال عن ماهيته وكيفيته. قال أي بلسان فصيح، أنا الجثاثة. قال وما الجثاثة، إيه أنت برضو حيوان ولا إنسان، إنسان ولا جان؟ قالوا وما الجثاثة، قالت أيها القوم انطلقوا معك، انطلقوا إلى هذا الرجل بالسيف فإنه إلى خبركم بالأجواء. أنتم ما تسألوش كثير وتعالوا معي. قال فلما تمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، فرقنا أي خفنا أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا ذراعا حتى دخلنا الديك فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، كان فيه جسيم، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، أو وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، غل بالحديد من الرقبة إلى اليدين إلى الركبتين إلى الكعبين، في جلسة تشاكل القرفصاء، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك، ما أنت، أنت مين واللي عمل فيك كده، ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبر، يعني أنت قدرت توصلوا إليه، قد قدرتم على خبر فأخبروني ما أنتم. قال نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، حين هاج وماج واشتدت امواجه، فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفانا الى جزيره كهذه، ارفانا اي الجانا الى جزيره كهذه، فجلسنا في اقربه على الساطح. فدخلنا الجزيره فلقينا دابة أهلك كثيرة الشعر، ما ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك، ما أنت؟ فقالت أنا الجثاثة. ثم قال اعملوا إلى هذا الرجل في الدين فإنه إلى خبركم بالأجواب. فأقبلنا إليكم سراعا وفزعنا منها ولم نأمل أن تكون شيطانا. يعني هذه قصتنا احنا معها هتعمل فينا ايه؟ فقال أخبروني أن أسألكم أسئلة جاوبوني عليها. أخبروني عن نخل بيتان. نخل بيتان في الشام. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قال هي كثيرة الماء. قال إنما لها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زبر. قالوا عن أي شأنها تستغرق. قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال له قد كان ذاك؟ قلنا نعم. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. وأقف هنا عند هذه العلامات لأستكمل الحديث بعد لتعلم أن هذه أربع علامات أيضا تسبق الدجال. أقدمها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره على من يليه من العرب، وظهور أمر الإسلام يكون سببا في خروج الدجال. وثلاث علامات عبارة عن نخل بيتان وعين زبر وبحيرة الطبري. هذه كلها في حدود فلسطين. ومبلغ علمي أن بحيرة الطبرية قد أخذت في الجفاف منذ سنين. واجتهدت في أن أسأل عن عين زبر هل يبست، وعن نخل بيتان هل انقطع ثمره، فلم أجد من يسعفني بالإجابة بعد. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن جفاف بحيرة الطبرية وقد ثبت هذا، وأنها منذ سنوات صوروا بحيرة الطبرية وقد وقفت طفلة دون العاشرة من عمرها في وسط البحيرة والماء عند ركبتيها. وكذا لا بد من تيبس نخل بيتان وجفاف عين زبر. فهذه علامات تثبت خروج الدجال عليه لعنة الله. قال أما إنكم قد أخبرتموني فإني مخبركم عني. إني مخبركم عني إني أنا المسيح أي الدجال، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو إحداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا أي صقيلا ماضيا يصدني عنها، وإن على كل نفر منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن ذكر حديث تميم الدارمي وطعن بمصبرته في المنبر، قال هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة وتلك مكة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ أي على نحو ما ذكر تميم. فقال الناس نعم. قال إنه أعجبني، إنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فاطمة بنت قيس: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث يدلنا على حياة المسيح الدجال، وأنه حي يرزق، إلا أنه موثق بالسلاسل والأغلال، وأنه بقرب الساعة ومجيء آياتها الكبرى وتحقق الأمور التي تسبق الدجال كالتي ذكرناها من الفتن والملاحة وجفاف بحيرة طبري وتيبس نهر بيتا وجفاف عين زغر، مع انتشار الإسلام وانتصار المسلمين، وأن الإسلام ينتشر في ربوع الأرض، هنا يخرج الدجال من غضبة يغضبها. صفة الدجال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. تعلموا أنه أعور، وأن الله ليس بأعور. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عنه أيضا: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ومعنى هذا إذا زعم الدجال أنه رب، فكيف والناس لن يروا الله عز وجل إلا في الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهرانه الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة صافية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته أعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافر يقرأها كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما في الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحدكم فليأتي الذي رآه نارا وليغمض، ثم ليطفئ رأسه فيشرب فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها بقرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالذي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، كانت هذه بداية حديثنا عن الدجال في أمور سبقة الدجال وأول أمر الدجال وصفة الدجال، وبقي الكلام عن خروج الدجال ودلائله والعجائب التي تظهر على يديه. ثم سؤال: لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن؟ وحديثنا عما يعظم من الدجال وأنه في وقت خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح أبناء المسلمين، وفك أسر المبذولين، وفرج كرب المكروبين، وارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، دمر المشركين، وأهلك الكافرين، وانتقم من الظالمين، وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.